اللي ساعدنا والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله، عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان. ما زال الحديث موصولا في مداخل الشيطان لبني الإنسان. نتعرف على هذه المداخل من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. مدخل جديد من مداخل الشيطان معنا اليوم إن شاء الله تعالى على شاشة قناتكم الحبيبة قناة الرحمة، وهو قطيعة الرحم. بداية، ما المراد بصلة الرحم لغة واصطلاحا؟ والجواب: لغة، قال ابن منظور في لسان العرب: وصلت الشيء وصلا وصلة، والوصل ضد الهجران. وقال: ويقال وصل فلان رحمه يصلها صلة، وبينهما وصلة أي اتصال وذريعة. وقال: التواصل ضد التصارم. هذا معنى صلة الرحم عند علماء اللغة. وأما اصطلاحا فقال النووي رحمه الله: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسؤال وغير ذلك. وقد أوضح ابن منظور العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، فقال: هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا. وقطع الرحم ضد ذلك كله، وقطع الرحم ضد ذلك كله. وقد أوضح ابن منظور العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، فقال: هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا. يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الأرحام والأنساب هم أقارب الإنسان نفسه، كأمه وأبيه وابنه وابنته، وكل من كان بينه وبينهم صلة من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل ابنه أو من قبل ابنته. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن، يقول: الأرحام أو الرحم التي توصل عامة وخاصة. المراد بالعامة رحم الدين، وهم إخوانك في هذا الدين العظيم، وإن لم يكن بينك وبينهم قرابة تجب مواصلة هذه القرابة بالتوادد والنصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، من باب قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ومن باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالرحم العامة إخوانك في هذا الدين العظيم. وأما الرحم الخاصة، يقول القرطبي رحمه الله، وهي التي سبقت الإشارة إليها وإلى بيانها التي ذكرناها الآن، تزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك، فيقدم الأقرب فالأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، وأعادها ثلاثا: ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وروى الحاكم في مستدركه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك وأدناك. ومعنى الحديث أي ابدأ في البر بالأم والأب، ثم بالأخت والأخ، ثم من بعدهم، ثم من بعدهم. وهنا قد يسأل سائل فيقول: طب ما حكم قطيعة الرحم؟ وما حكم صلة الرحم؟ الشيطان أحيانا يلبس على الإنسان ويقول له: ما الثواب، ما الأجر الذي سيعود عليك من وراء هذه الصلة؟ وما العقاب الذي سيعود عليك لو قطعت رحمك؟ نقول: قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا. ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. أي من الصلة ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قمت بأدنى درجات الصلة كإلقاء السلام ورد السلام وغير ذلك من أدنى درجات الصلة لا تسمى في الشرع قاطعا. لو لم يقم الإنسان بأدنى هذه الدرجات، في هذه الحالة يعد في الشرع قاطعا للرحم، يعني لا يلقي السلام على أقاربه، لا يرد على أحد منهم سلاما، ففي هذه الحالة يعد قاطعا، وسنبين حكمه بعد قليل إن شاء الله تعالى. فلو وصل الإنسان بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. لو قصرت عما يجب عليك من الإنفاق على الأقارب أو مساعدتهم مثلا، وأنت غني، وهذا حق عليك أن تقوم بصلة هؤلاء بالمال إن كنت مستطيعا، بالكلمة الطيبة إن لم تستطع أن تمدهم بالمال، فإن لم تفعل ذلك وقعت في الحرام، وسنبين حكم ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن اعلم أخي الحبيب، واعلمي أيتها الفاضلة، أن صلة الرحم عمل صالح، وأن صلة الرحم خلق إيماني يدعو إليه الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. قال تعالى أيضا: وآت ذا القربى حقه، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. قال تعالى أيضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. بل لقد أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وآدائه. فقال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. فأمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بصلة الرحم بذي القربى حتى على الأمم من قبلنا. نعم، فصلة الرحم عمل صالح، هو سبب لبركة العمر وسعة الرزق وانشراح الصدر وطيب النفس ومحبة في قلوب الخلق ورضا الله قبل كل شيء. لقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يوسع الله له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، ومعنى أن ينسأ له في أثره يعني أن يظل ذكره بين الناس حتى بعد وفاته، توفي ويذكره الناس بالخير، يقولون فلان هذا كان صادقا، كان واصلا للرحم، كان خيرا، كان فاضلا، إلى غير ذلك، يظل ذكره بين الناس حتى بعد وفاته. وقال بعض الشراح: أحب أن ينسأ له في أثره أي أن يطيل الله في عمره. صلة الرحم سبب لطول العمر، نعم، وزيادة الرزق، نعم. وهنا السؤال، هنا قد يسأل سائل فيقول: كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه؟ التوفيق والجمع بين الآية والحديث، قال العلماء: أولا، إن الزيادة هنا كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة، يوفق هذا العبد لطاعة الله عز وجل. وقال بعض العلماء: إن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر، وأما الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله عز وجل، كأن يقال للملك: إن عمر فلان 100 إن وصل رحمه، و60 إن قطعها، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي فيه الزيادة أو النقصان، وإليه إشارة بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك، وهذا هو التوفيق بين الآية والحديث. أيضا ثبت عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر عليك بصلة الرحم. وأيضا ثبت أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. إذن بيّن صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم سبب من أسباب دخول الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. وأيضا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بداية دعوته، في بداية أمره وبعثته عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بصلة الرحم. لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: بما يأمركم هذا النبي؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، أي ويأمرنا بصلة الرحم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني. وأخبرها الخبر، أي خبر الوحي، قائلا لها: لقد خشيت على نفسي يا خديجة. قالت: كلا كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، أي لن يضيعك الله أبدا. لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، وهو العاجز الفقير الذي يحتاج لمن يعوله، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم أي المفلس الفقير، تساعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الرحم، لذا لن يخذله الله، لن يضيعه الله. تقول خديجة رضي الله عنها: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ لماذا؟ أول شيء، إنك لتصل الرحم. صلة الرحم عمل صالح، لذا ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه. للأسف الشديد حتى في الأعياد، في أعياد المسلمين، نرى القطيعة بين أبناء الأسرة الواحدة، بين الأخ وأخيه، والأخ وأخته، وبين الإبن وأبيه أو أمه. لماذا؟ لماذا هذه القطيعة؟ لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما يثاب المؤمن على صلة الرحم، فكذلك يضاعف له أجر الصدقة إذا تصدق بها على القريب. فقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة، الثواب يكون مضاعفا. والحديث عند الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه، وثبت عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، أي كانت هذه الحديقة في واجهة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. وهذا كاف والله، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذه الحديقة ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر، أي لن تنالوا الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر، أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن. وبخن كلمة تطلق لاستحسان الأمر ولتعظيمه في الخير. بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، أفعل يا رسول الله. سرعة الاستجابة من هذا الصحابي الجليل، لم يقل كما نسمع من بعض الناس اليوم: الأقارب عقارب. لا والله لم يقل ذلك، بل قال: أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. من منا يفعل هذا اليوم؟ يثاب المؤمن على الصدقة إذا كانت للقريب، ولكن هذا الثواب يتضاعف أجره بخلاف لو كان على شخص غريب. نعم نعم، بل اعلم أيها الأخ الحبيب، واعلمي أيتها الفاضلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عند الطبراني من حديث أم كلثوم بنت عتبة رضي الله عنها، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، على القريب الذي يضمر لك العداوة والبغضاء، القريب الذي لا يشكر لأحد فضلا ولا يشكر لأحد معروفا، أفضل الصدقة عليه. نعم، يا له من بيان وتوجيه رفيع في غاية الرفعة من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يجعل أفضل الصدقة على القريب الذي يضمر للعبد العداوة والبغضاء، يضمر لقريبه العداوة والبغضاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجه المسلم إلى ألا يريد في جميع أعماله إلا رضا الله تعالى فحسب، فحسب، ألا يلتفت العبد إلى إرادة الجزاء من العباد، بل عليه أن يرغب في الثواب من رب العباد، لأنه هو الأكرم وهو الأوسع فضلا وهو صاحب الخزائن الملأى سبحانه، هو صاحب الخزائن الملأى. عامل ربك، لا تنتظر شكرا أو ثناء أو جزاء من أحد. بعد هذا الكلام البعض يسأل ويقول: أنا ما زلت لهذه الساعة لم أتصل على قريبي فلان حتى في العيد، ما اتصلت عليه ولا زرته. أقول لك: ابدأ الآن، ابدأ الآن. طب كيف أصل رحمي؟ أقول لك: صلة الرحم والإحسان للأقربين طرقها ميسرة، أبوابها متعددة، فمن بشاشة عند اللقاء، ولين في المعاملة، إلى طيب في القول، وطلاقة في الوجه، زيارات وصلات، مشاركة في الأفراح، مواساة في الأتراح، إحسان للمحتاج، بذل للمعروف، نصحهم، النصح لهم، مساندة مكروبهم، عيادة مريضهم، الصفح عن عثراتهم، أي لا يكن أهلك أشقى الخلق بك، لا يكن أهلك أشقى الخلق بك. والمعنى الجامع لذلك كله: إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. فبعض الناس يتساءل ويقول: بيني وبين بعض الأقارب عداوات قديمة ومشاحنات، ماذا أفعل؟ هل أصلهم أيضا؟ طب نجيب على هذا السؤال بعد هذا الفاصل، فتابعونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث فيه والذي كنا نتحدث قبله عن قطيعة الرحم كمدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان. بعض الناس يتساءل ويقول: بيني وبين بعض الأقارب مشاحنات وعداوات قديمة، ويصعب علي أن أقوم بصلتهم أو أن أبدأ حوارا معهم وصفحا جديدا معهم، ماذا أفعل؟ أقول لك أخي الحبيب، اعلم علم اليقين أن ذوي الرحم غير معصومين، إن ذوي الرحم غير معصومين، يتعرضون للزلل ويقعون في الخلل، وتصدر منهم الهفوة ويقعون في الكبيرة، فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم، فإن العفو من شيم المحسنين، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وقابل إساءتهم بالإحسان، واقبل عذرهم إذا أخطأوا، لقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا، وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل، ولم يوبخهم بل دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم، قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يا أخي الحبيب، غض عن الهفوات واعف عن الزلات وأقل العثرات، تجني الود والإيخاء واللين والصفاء، وتتحقق فيك الشهامة والوفاء، داوم على صلة الرحم ولو قطعوا، وبادر بالمغفرة وإن أخطأوا، وبادر بالمغفرة وإن أخطأوا، وأحسن إليهم وإن أساءوا، ودع عنك محاسبة الأقربين، ولا تجعل عتابك لهم في قطع رحمك منهم، وكن جواد النفس كريم العطاء. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. فأخي الحبيب، تكلم مع قريبك هذا بالكلمة الطيبة الجميلة، حتى مهما كان بينك وبينه من عداوة. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. إذا كان هذا لعموم الناس، فكيف بالقريب الذي له حق عليك؟ وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله يا إخواني، الكلمة الطيبة الحسنة تحيل العدو إلى صديق حميم، تقلب الضغائن التي في القلوب إلى محبة ومودة وولاء، تقطع على شياطين الإنس والجن وشايتهم ووساوسهم وسعيهم في الأرض بالفساد. ثم إنها صدقة، قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. ثم إنها تصعد إلى السماء، فتفتح لها أبواب السماء وتقبل بإذن الله. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيضا الكلمة الطيبة لها سبب عظيم من أسباب تأليف القلوب ودفع الشرور، وتدل دائما على حسن خلق قائلها، وتدل دائما على حسن خلق قائلها. كم من شر دفع بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة، وكم من مشكلة قد حلت بسبب كلمة طيبة. وفي المقابل كم من فتنة قد اشتعلت، وكم من جرائم قد ارتكبت، ونيران قد استعرت من جراء كلمة خبيثة. وصدق ربي إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، أتى الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين ما شاء. الله أكبر. أخي الحبيب، اعلم أنك مأمور بصلة الرحم، اعلم أنك مأمور بصلة الرحم. واعلمي أيضا أيتها المسلمة أنك مأمورة بصلة الرحم، وأيضا منهيون عن قطيعتها. نعم، أمرنا الله بالصلة ونهانا عن القطيعة. ولو لم يبادلكم أرحامكم صلة بصلة وإحسانا بإحسان، فليست صلة الرحم بتبادل المنافع. إن وصلك رحمك وصلته، وإن نأى عنك وابتعد نأيت عنه. ليست الصلة على هذه الصفة، فتلك مكافأة البعض للبعض، ولكن أمر الصلة فوق هذا كله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: معنى الحديث أي ليس الواصل كامل الوصل الذي يصل من وصله، ولكن الواصل كامل الوصل الذي يصل من قطعه. الذي يصل من قطعه، هذا الواصل كامل الوصل. ويقول الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري: هم ثلاث درجات. ركز معي، هم ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع. الواصل هو من يتفضل ولا يتفضل عليه، يعني يصل رحمه وهم يقطعونه، هذا معنى الواصل. والمكافئ هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، يصل أقاربه وهم يصلونه، مكافئ. والقاطع، هذا الأخير القاطع هو من يتفضل عليه ولا يتفضل، والأخير هذا الويل له، الويل له، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنما تطعمهم رمادا حارا، وما يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أي لا يزال معك من الله ظهير، أي نصير ومعين عليهم ما دمت على ذلك. فإياك والقطيعة، يا من قطعت رحمك لقد وقعت في الحرام. لقد قال علي بن الحسين رحمهما الله لولده: لا تصاحب قاطع الرحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. فربنا جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم أصمهم ربنا وأعمى أبصارهم. قال تعالى أيضا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل الله العافية. هذا ملعون، هذا مطرود من رحمة الله. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: أين مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأيضا ثبت عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الرحمن، أي اسمها أخذ من الرحمن. الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وفي الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قاطع. قاطع الرحم محروم من دخول الجنة، فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقري، لها إذا ما غلت فور يقلبهم، لها إذا ما غلت فور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم، يا ويلهم، تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر، أعاذنا الله وإياكم منها. لا يدخل الجنة قاطع، قاطع الرحم محروم من دخول الجنة. الشيطان يلبس عليك، من مداخل الشيطان قطيعة الرحم، يقول لك لماذا تصل أباك أو أمك أو أخاك أو أختك. للأسف الشديد من الناس اليوم من ينظر إلى والديه اللذين أنجباه وربياه نظرة احتقار وسخرية وازدراء، يكرم امرأته ويهين أمه، يقرب صديقه ويبعد أباه. إذا جلس عند والديه فكأنه على جمر، يستثقل الجلوس ويستطيل الزمن، اللحظة عندهما كالساعة أو أكثر، لا يخاطبهم إلا ببطء وتثاقل، ولا يفضي إليهما بسر ولا أمر مهم. قد حرم نفسه لذة البر وعاقبته الحميدة. ومن الناس من ينظر إلى أقاربه نظرة ازدراء، نظرة ازدراء، فيخاصمهم في أقل الأمور ويعاديهم في أتفه الأسباب، ولا يقوم بواجب الصلة، لا في الكلام ولا في الفعال ولا في بذل المال، تجده ثريا من الأثرياء، ولا يقوم بالنفقة عليهم. وأقول له اعلم أن هذا المال مال الله، قد يسلب منك، قد يسلب منك، قد تنفق هذا المال على صحتك أو على صحة أبنائك. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، هكذا قال الله تعالى في الحديث القدسي، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، ويمين الله ملأى. إياك أن تكون من الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذه الآية دليل على أن أول شيء سيندم عليه الإنسان عند خروج روحه أنه ما تصدق وما بذل وما أعطى وما أنفق في سبيل الله تعالى. أخي الحبيب، اعلم أن صلة الرحم واجبة في الجملة، قطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا والآيات تشهد لهذا كما ذكرنا. وأؤكد أن صلة الرحم واجبة حتى ولو كانت هذه الرحم كافرة، حتى لو كانت كافرة، لعموم قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. وأيضا لما جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي أتتني وهي راغبة، أي وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك، وهي كافرة، نعم صلي أمك. وأيضا ثبت في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء. لماذا؟ لأنهم كانوا كفارا. ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم، لهم رحم أصلها بصلتها، لهم رحم حتى لو كانوا كفارا. ولقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرحم في هذا الحديث بقطعة الجلد اليابسة، كلما رششتها بالماء لانت معك، تطرى هذه الجلد معك. فكذلك الرحم، كلما واصلت رحمك استمعوا لك، أطاعوك، لانوا بين يديك. فكذلك أقول لك أخي الحبيب وأنت أيتها الفاضلة، يا من تقولون صعب، صعب أن أصل رحمي، صعب أن أتصل على قريبي هذا، أقول لك والله أعلم أن صلة الرحم قد تكون صعبة على النفوس، نحن بشر، قد تكون ثقيلة على النفوس، لا سيما إن رأيت من الرحم جفاء. ولكن ما أنصح نفسي وإياك به أن تستعين بالله، استعن بالله، روض نفسك على الخير، أرغمها على الخير، يمدك الله جل وعلا بعون منه وتوفيق وتأييد وتسديد، فتنال العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وفي الختام أقول لك أيها الأخ الحبيب، إن كل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. قال تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. يوم يظمأ الناس ويتعب الناس ويعطش الناس، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من زلل وكم في عمرك من خلل. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، فبأي لسان تجيب الله حين يسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك؟ وبأي قدم تقف بين يديه؟ وبأي عين تنظر إليه؟ وبأي قلب تجيب عليه عندما يقول لك: عبدي استخففت بنظري إليك، عبدي جعلتني أهون الناظرين إليك، عبدي ألم أنعم عليك، عبدي لماذا لم تصل رحمك؟ لماذا كنت قاطعا للرحم؟ هل أعددت لهذا السؤال جوابا؟ في عرصات القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا جميعا على صلة الرحم. اللهم أعنا على صلة الرحم، اللهم أعنا على البر بوالدينا، اللهم أعنا على الإحسان إلى والدينا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إبليس ضعيف، أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه.